إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئك مع الجزء الثاني من سورة يوسف، وكنا قد تكلمنا في تقدمة عن المحاور الأساسية لسورة يوسف في الخطبة الجمعة المنصرمة. أما المقطع الذي سنتكلم عنه اليوم فهو مقطع المؤامرة ومقطع المفيدة التي تآمر بها إخوة يوسف ضد أخيهم، ومؤامرة أيضا على أبيهم واحتيال على أبيهم. ونصل في هذا المقطع حتى بعد أن باعوه بثمن بخس إلى أن وصل ممكنا إلى عزيز مصر. وهذا المقطع نعيش فيه في قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال: يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس
دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هذا هو المقطع الذي سنتكلم حول اهم محاوره. هذا المقطع مقطع المؤامرة ومقطع الحسد، لانهم برروا فعلتهم بقولهم. الله سبحانه وتعالى استهل هذا المطلع او المقطع بقوله لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. واشرنا اشارات سريعة في الجمعة الماضية حول ان هذه ايات وليست اية واحدة، وان كانت في قراءة البعض لقد كان في يوسف واخوته اية على قولهم. فايات هنا للسائلين هي علامات وعبر وعظات لمن يعتبر، لمن يسأل عن هؤلاء، لكل من يسأل عن هذه القصة التي سماها الله تعالى، سمى سورة يوسف احسن القصص كما قلنا. هذه الايات وهذه العبر التي هي آيات وعبر للسائلين، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن إخوة يوسف مباشرة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا، أي إخوة يوسف، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. لا يوسف لا منقسم هنا ولا التوكيد التي يقسم بها، اي والله لا يوسف، اي والله يوسف احب. ومبتدا وخبر جملة تامة، لا يوسف واخوه احب، لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه مشكلة، كيف يقول هؤلاء وهم أبناء الأنبياء عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين؟ قال العلماء إنهم لو كانوا يقصدون ويقولون إن أبانا لفي ضلال، أي يقصدون الدين هنا أي دين أبيهم، لكفروا. هم لم يقصدوا ذلك ابدا، وان كانوا يقصدون هنا، القصد هنا ان كلمة ضلال هنا بمعنى ان وضع الشيء في غير موضعه، ان ابلنا في خطأ إن عندما يؤثر هذين علينا، اي يوسف، يؤثر يوسف واخاه بنيامين ونحن عصبة، فنحن مستوون في النسب اليه، فلما يفضل يوسف واخاه علينا ونحن عصبة؟ ان ابانا لقد وضع الموضع في غير موضعه، او الشيء في غير موضعه، ان ابانا لفي خطأ واضح نظرا لنسبتنا جميعا اليه. هل تظن ان احد الناس في زماننا هذا يفعل ويقول لابيه مثل هذا وقد رباه ابوه تربية حسنة؟ لا، نقصد الذي لم يربى. هل يقبل هذا من هؤلاء؟ ان الانفس لتشمئز من هذه الالفاظ لو قالوا لأبيهم إنك لفي ضلال مبين. في أيامنا هذه لزجرهم الناس. الله تعالى يقول ولا تقل لهما أف. إذا لو كانوا يقصدون الدين لكفروا. فهم يقصدون شيئا اخر وهو انهم انه يحنو على يوسف وعلى هذين الصغيرين اكثر مما يحنو عليهم. وتكلمنا في هذه القضية انهم كبار وهؤلاء يحتاجون الى رعاية خاصة، وهم 10 من ام واحدة وهذين من ام مختلفة فمغايرة، فهم تعصبوا وتحذبوا لذلك حسدا ليوسف. اذا ما الحل لكي يصفو لنا وجه ابينا، لكي يخلو لنا وجه ابينا فلا يقدر هذا العيش معه؟ ان ابانا كان قبل ان يولد يوسف كان يحبنا ويعطف علينا. بوجود يوسف هذا حدث اختلال في التوازن المحبة. انظروا هذه تخيلات من عندي من ام رؤوسهم، كما قال بعض المفسرين هو تخيل، كل هذا تخيل في النفس. فماذا يفعلون؟ اذا تشور بينهم وعقدوا مجلس مؤامرة لكي يتخلصوا من اخيهم. فاول الحسم قال قائل منهم، لا داعي من ذكر اسمه سواء روبيل او هوذا او غيره، المهم ان الله سبحانه وتعالى قال قائل منهم وقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. هذا بدأ بحسم المادة، ارتاحوا خالص، ازهقوا روحه وتخلصوا منه، اما ان تقتلوه او تتركوه في ارض، اطرحوه ارضا، اي ارض نكرة، اي ارض تكون بعيدة عن ابيكم، اطرحوه ارضا يأكله ذئب يفترسه شيء، المهم ارض بعيدة تتخلصوا منه. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. انظر الى الحسد يعمي الانسان ويسلبه نعمة الحب والمحبة والحنين والالفة. هو اخوهم، مجده مجدهم، عزه عزهم، ورغم ذلك انساهم الحسد ذكر اخيهم ومحبته. ولذلك قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. لذلك قالت العرب الاب جلاب، اي الاب يتمنى الخير دائما لابنه ويتمنى ان يكون ابنه افضل منه. والاخ سلاب، الاخ يسلب اي يحسد، لا يتمنى ان يكون اخوه احسن منه. قد يوجد ولكن هذه استثناءات، لكن في الاصل ان الانسان يتمنى ان يكون افضل من اخيه. هو يعتز باخيه ان وصل، ولكنه يتمنى ان يكون افضل منه لو كان، ولكنه يسلم بالذي المكتوب امامه، لكن في نفسه يتمنى ان يكون احسن. لكن الاب يختلف، فالاب جلاب والاخ سلاب. ولذلك لما تعلم ان العرب عندما يقولون قالوا قولتهم، انتم تعلمون ان العرب كانوا يغيرون على بعضهم ويغيرون على الغير ويحمون انفسهم ولا يقبلون ان يعتدي احد على اخيهم، لكنهم يقولون واحيانا على بكر اخينا اذا لم نجد الا اخانا، يعني يغيرون على كل الناس، فاذا لم يجدوا احدا يغيرون عليه ويقاتلونه يلتفت الى اخيه فيقتله ويقاتله، واحيانا على بكر اخينا اذا لم نجد الا اخانا. هكذا قانون العرب قبل الاسلام كانوا يفعلون ذلك. وللاسف الشديد هذه المادة وهذه الحكمة هي موجودة من الان، واحيانا على بكر اخينا اذا لم نجد الا اخانا نجدها ليست احيانا هي دائما دائما على بكر اخينا. كان العرب يقولون ذلك اذا فرغوا من قتال العدو وقتال الغير فيقتلون اخوانهم. اما في قانوننا الجاهلي الجديد تختلف المادة فدائما على بكر اخينا دائما القتال بين الاخوة لا يلتفتون الى العدو. معنى ذلك ان في الجاهلية القديمة كانت افضل حالا في التصور كانوا يقاتلون العدو يقاتلون الغير ولكنهم اذا فرغوا الى انفسهم التفتوا الى اخيهم يشتغلون. هو يقصد الشاهد انهم اهل حرب ولن يهدأوا بعد يقاتلون على طول الحال لا يهدؤون لكن لهم في هذه الايام دائما نلتفت على انفسنا ونقتل اخواننا وهكذا دائما على بكر اخينا مع اعتذارنا للشاعر انه قال احيانا. ولذلك لا تعجب عندما يقول الله تعالى اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم حسد اعماهم فقرروا قتل اخيهم او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. اذا العلة هم ذكروا هذا المسوغ هذه المبررات التبرير هو ان يصفو لكم وجه ابيكم اي تجلسون براحتكم مع ابيكم لا يعكره وجود يوسف ولا غيره. هذا هو المبرر والمسوغ مسوغ الحسد. لكن هناك اخا كان شفوقا قال لهم لا تقتلوا يوسف ولكنه اقترح اقتراحا اخر هو اقتراح سيء ومصيبة لانه اذا القوه في غيابة الجب فهذا الجب وهذا البئر به هوام وحياة وتعابين ربما يضر اذا اسقطوه ربما يغرق في البئر. ولكنه قال لهم حتى لا يقتلوه اي حتى لا يقتلوه بانفسهم يقتل من الغير ليس هناك مشكلة ولكن المهم ان يتصرفوا ويبتعد يوسف عنهم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. ترتاحوا منه نهائيا. انتم تعلمون ان الناس عندما يمرون في صحراء لا بد ان يبحثوا عن بئر برماء ربما جاءت قافلة ليتقوا فيتعلق في الدلو او في الحبل هذا فيأخذه معهم يكون رقيقا معهم وتبتاح منه اذا لم يقتل وصار عبدا. اذا مات في البئر فبها ونعمت واذا لم يمت فبها ونعمت ايضا هكذا على تصورهم وخيالهم المريض. ولكن الله سبحانه وتعالى يدبر الامر ويحيط يوسف بعنايته ويتركهم يفعلوا ذلك من اجل حكمة اخرى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انظر وجود يوسف والقائه في الجب كان خيرا لو نظرت ووقفت واستقللت اخذت ابتصرت هذا البئر وهذا حدث البئر والقائه فيه بمفرده عن سياق الحديث لقلت انه شر عظيم في ظاهره شر ليوسف ولكن انظر الى مآل ذلك صار عزيزا ممكنا بعد ذلك لا تحسبوه شرا لكم اي ما يحل على المسلمين اليوم من شرور ودمار وعلو وغطرسة واستكبار لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ربما يأتي بعد ذلك تأتي الحكم ولأن دوام الحال من المحال. ويوسف سورة يوسف هي تدور وتدندن حول هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى غالب لكل شيء لا يغلبه شيء وهو المتصرف في هذا الكون وهو الذي يغير أحوال الناس من السيء إلى الأحسن وبالعكس. وقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انظر دبروا وخططوا قرروا اين ستتم الجريمة ومصلح الجريمة، ثم بعد ذلك يطلبون المغفرة بعد ذلك. في هذه الفترة تتوبون الى الله تعالى وتستغفرونه من فعلتكم هذه. يعني قدموا بين ايديهم التوبة، يعني هم يقررون الجريمة ويقدمون ايضا التوبة، ثم تكون من بعده قوما صالحين، اي تتوبوا الى الله ويستغفر لكم ابوكم ربكم، ثم بعد ذلك تكون قوما صالحين. هكذا هو السيناريو، او هذا هو الحوار الذي دار في مخيلة هؤلاء العشرة. فاجمعوا امرهم على هذه المؤامرة، ولذلك قال العلماء ان هذا في قول اخوة يوسف وتكون من بعده قوما صالحين، قال هو استدلال على ان القاتل له توبة، قاتل النفس وقاتل المؤمن له توبة، والا لكان الله سبحانه وتعالى اعترض على كلامهم، اي ان الذي يقتل له توبة عكس من قاتل المؤمن. وهذا مبحث اخر، هي اشارة سيئة. ذهبوا الى ابيهم وقالوا يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وان له لناصحون. هو هنا في هذا السياق تقديم وتأخير، طلبوا من ابيهم ان يذهبوا به فرفض وخاف، خاف عليه لانه صغير ويعلم انهم يحسدونه ربما يدبرون امرا، ثم ألحوا مرة اخرى وقالوا، لذلك قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله ذئب. قالوا ما لك لا تأمن على يوسف وان له لناصحون. يقول المفسرون كانوا يحملونه ويشفقون عليه ويطبطبون عليه، وكانوا يفعلون افعال الشفقة امام ابيهم حتى يحلو ويرضى. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وان له لناصحون. ناصحون اي اننا اخوته لسنا غرباء عنه، فنحن له ناصحون، ناصحون نأمره وننهاه بما يقول القائل قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو احيانا على من يرحمه. نحن له ناصحون، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. يعني غدا يرتع، الرتع هنا وهو قولوا يرتع الانسان والابل، اي اذا اكل ما شاء من العشب، فهذا هو الرتع، تأكل ما شئت لا قيود ولا حدود عليك، نرتع ولا نلعب. وإن له لحافظون، أحيانا نرتع وأحيانا نلعب، معنى هذا ونلعب اللعب المباح، كيف لأبناء الأنبياء يلعبون هذا اللعب الغير مباح؟ قال العلماء إنهم لم يكونوا على قول ما قلنا، إنهم لم يكونوا أنبياء في هذه الفترة، قالوا إنهم لم يكونوا أنبياء في هذه الفترة، اي فترة المؤامرة، ثم تاب الله عليهم فصاروا انبياء بعد ذلك. هذا ما قاله الذين قالوا انهم انبياء، ولكن الذين لم يقولوا ذلك قالوا اعترضوا وقالوا هؤلاء ليسوا انبياء اصلا. والسر وسبب المشكلة قول الله تعالى، تفسير قول الله تعالى وما انزل الينا وما انزل على ابراهيم واسحاق ويعقوب والاسباط، قالوا الاسباط هم اخوة يوسف، واخوة يوسف العشرة هم هؤلاء الذي تفرعت عنهم قبائل بني اسرائيل، اذا فهم انبياء. قالوا لا، انكم تتكلمون عن الاسباط، يا الاسباط هنا كقول العرب قبائل بطون هكذا، فهم هؤلاء قبائل وبطون بني اسرائيل، كلمة اسباط بهذا المعنى، وليسوا هم العشرة، هم اخوة يوسف هم المعنيين بالاسباط بلفظ الاسباط انهم انبياء، ولكن معنى قول الله تعالى الاسباط اي الانبياء الذين نزلوا في بني اسرائيل ولا يقصد العشرة إخوة يوسف. وكما قلنا لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مدح واختص المدح مدح يوسف وحده وقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ولو كان لو كان إخوة يوسف كانوا أنبياء لكان خصهم أيضا، لأنه لا فرق بينهم في هذه الحالة. قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون، سنحفظه نحن عصبة. قال لهم أبوهم إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. انظر، هم التقطوا مؤامرة الذئب من كلمة أبيهم، لأن هذا يناسب السياق ويناسب المؤامرة. هو قال لهم ذلك، قال العلماء وضربوا تفسيرات لا سنضرب عنها صفحا. المهم ما جاء في كلام الله تعالى أن يعقوب قال ذلك لأن هذا هو أقرب، لأن الذي يرعى الغنم لابد أن الذئاب تحوم حوله، وهؤلاء سيذهبون إلى المراعي وإلى أماكن في الصحراء، فإذا لابد وبعيد عن المدينة فهناك الذئاب، ولذلك خاف عليه من الذئب. قالوا انه رأى رؤيا، وهذه الرؤيا كل هذا الكلام الذي يعنينا انه ان هذا هو اقرب الى الواقع، انهم يرعون الغنم والذي يرعى الغنم تعدو عليه ذئاب. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون. حتى ان اباهم ليعطيهم المعذرة لانهم قد يغفلون بلعبهم ورفعهم ويتركونه وحده فربما يأكله الذئب ويعتدي عليه الذئب. وفي هذا دليل على أن يوسف كان صغيرا ولم يكن كبيرا كما قالوا، قالوا كان ابن 18 سنة. قالوا لو كان كبيرا لم يقل قائلهم يلتقطه بعض السيارة، لأن لا يلتقط الكبير، الكبير لا يلتقط. وقول أبيهم أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، فلو كان كبيرا لما قال ذلك يوسف، لأنه يستطيع أن يجري معهم وأن يكون يحمي نفسه أو يعدو أو يفعل أي شيء، يمسك عصا يحاربون الذئب أو غير ذلك. وهذا دليل أنه كان صغيرا عكس ما قال بعض العلماء الذين قالوا كان فتى ابن 18 سنة، ولكن هذا يدل على انه لم يبلغ الحلم حتى هذه الفترة. اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون. ماذا قال اخوة يوسف؟ هذا ما نسمعه في الخطبة الثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد اليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، ماذا اجاب اخوه يوسف لما قال لهم ابوهم ذلك؟ قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا لخاسرون، إننا خاسرون إذا كان الذئب يستطيع أن يأكل أخانا ونحن قوة وجماعة، فنحن خاسرون لأننا سنخسر كل شيء، فإننا لسنا جديرين بحماية الأغنام، فنحن نرعى الغنم وندافع عن هذه الأغنام من الذئاب، فما بالك يا أبانا بأخينا. انظر، هذا هو جدلهم، هم يبررون اشياء مقنعة. لئن اكله الذئب ونحن عصبة الا اذا لخسرون، لن نفلح ابدا، لن نفلح حتى في رعاية الاغنام، لان الذئب سيأكل منا الاغنام ايضا. وينتقل الله تعالى نقلة، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اجمعوا، وهو ما يسمى جاء جريمة متكاملة، هم بيتوا تربصوا، كانوا يحملونه على اكتافهم ليراهم ابوهم في اول الامر لانه يودعهم. بعد ان غابت شخوصهم عن ابيهم القوه واهانوه، وهنا بحثوا عن بئر وربطوه في البئر ونزعوا قميصه، نزعوا قميصه وربطوه في البئر واسقطوه فيه. والبئر كان فيه الماء، ولكن الماء ليس عاليا مرتفعا لحماية الله له. قيل انه لما وقع في البئر وسقط في الماء تعلق بصخرة في البئر، وقيل ان البئر اصلا كان هناك الساقي الذي يتدلى الى البئر يقف على صخرة لما الماء ينخفض فيقف ليناول من هو اعلى منه. قيل انه وقف على هذه الصخرة، صخرة وأعلاه البئر، ثم الماء منسوب الماء كان منخفضا. المهم أنهم تركوه في هذه الظلمة. قال غيابة الجب، أي غيبوه. الغيابة هنا التغييب، أي ظلمة في غيابة الجب، والجب هو الشق في الأرض، أي أن هذا الشق يقصد هذا البئر ظلمة في ظلمة، وضعوه في هذه الظلمة في غيابة الجب، ولذلك في قراءة في غيابات الجب، أي في ظلمات هذا غيبوه في ظلمات هذا البئر. وقيل مكث ثلاث ليال في هذا البئر، بات ثلاث ليال في هذا البئر، وفي هذا نزل عليه أوحى الله له، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هنا قضية خلافية بين العلماء، كيف يوحى إلى الصغير؟ وقيل إن الأنبياء لا يوحى إليهم إلا بعد الأربعين، وكيف تقولون إنه يوحى إليه وهو صغير؟ قالوا ليس هذا مستحيل، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، وقيل ألهمه بهذا تسلية له وبشارة له وهو في هذه الظلمات وفي هذه الوحشة، وهو الصغير الخائف المرتجف الذي لا يخشى الموت فقط، بل ان الموت يحاصره وهو في فك التنين كما يقولون، فهو في فم الموت، ربما ثعبان او حية او عقرب او اي شيء في البئر يصعد عليه، او ربما يغرق او تنهار قواه، اي شيء مما تتصورونه، فهو محاط بالموت من كل مكان. فإذا برحمة الله تعالى تنزل عليه، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي سننقذك يا يوسف وستمكن في الأرض، ولتنبئنهم وتخبرهم بجريمتهم هذا وكيدهم هذا. وهذا هو الذي يتفق مع سياق القرآن، لأنه بعد ان مكنه الله سبحانه وتعالى لما فعل بهم وقال لهم مع اخيهم احتبس اخاه معه، قال لهم ما فعلتم بيوسف من قبل، اذا فهو اراد ان يعترفوا بجريمتهم ويبين لهم خطأهم، وهذا هو الذي قاله الله تعالى واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، لا يعرفونك، لا يعرفون انك انت الذي القوه في البئر من قبل، انت الذي قد باعوك من قبل. هذا الذي اذا يوحى الى الصغير، هذا ما قرره العلماء، اوحي الى يوسف وهو صغير، وهذا ليس محالا على الله تعالى، أو أنه إلهام من الله تعالى قبل أن يكون نبيا. وعلى أي حال لا يهمنا ماذا إلا قول الله تعالى وأوحينا إليه، أنه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأنه لتسليته ولإرضائه ولبشارته حتى جاءت السيارة، حتى جاءت القافلة التي تسير كانت قادمة من الشام إلى مصر، فذهبوا أرسلوا والدهم ليستقي ولياتي لهم بالماء، فإذا بيوسف يتعلق بالدلو أو بالحبل، فينظر الرجل فيراه فلما يحمله رآه قال يا بشرى هذا غلام. وأوحينا إليهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وينتقل الله تعالى إلى شيء آخر لسياق حتى لا تذهب عقولنا إلى ما وراء القصة. يقول وجاءوا أباهم عشاء يبكون. انظر إلى قول الله تعالى يا عشاء، جاء الظرف على صورة الحال، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لأن الليل هو يداري نظرات العين. لأنك إذا نظرت إلى الرجل في الليل فإنك يكون أعمر لك فلا تتلجلج. فجاءوا أباهم عشاء ليدار، ولهم لا يستطيعون نظر أبيهم إليهم، فربما يخجلون وربما تفضح قصتهم. ولذلك جاءوا أباهم عشاء يبكون، يتصنعون البكاء. ولذلك قالوا على القاضي ألا يرق لمن يبكي، لأن هذا بكاء مصنوع. ولذلك قال القائل إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. تبين من بكى أي البكاء المصنوع، تباكى من البكاء الطبيعي. وهو إذا جاءك رجل وقد فقئت عينه فلا تقضي له. يعني تخيل أن رجلا جاء إلى قاض ويحمل عينه إحدى عينيه على كفه ويقول هذا الرجل، هناك رجل اسمه كذا فقأ عيني. ربما يستشيط غضبا القاضي ويحكم عليه، قال لا تقضي له. ربما يكون قد فقأ عيني الرجل، يعني ربما يكون فقأ عينيه. لماذا؟ لأن الثاني يمكن يأتيك بعينيه الاثنين. إذا لابد أن تتريق. وهذه مسألة في القضاء. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يمثلون بالبكاء وحتى يرق أبوهم. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. انظروا التمثيلية وانظروا للحبكة. إن ذهبنا نستبق أي في المسابقة ونجري نتريق، وتركنا يوسف يحرس الثياب وبعض الأمتعة، فلما رجعنا وجدنا الذئب قد أكله. ويقول وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نحن نعلم أنك أصلا لم تصدقنا، لأنك تقول أننا نحسده وأننا قد بيتنا ذلك. ولو كنا صادقين ورغم أننا صادقين فإنك لم تصدقنا، لأنها أنت أصلا لم تكن راضيا عن ذهابه معنا، فإذا لم تصدقنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب. انظر، قال لهم أبوهم هل بقي من يوسف عضو تأتوني به؟ أي شيء تخلصوه من الذئب، يعني فض من الذئب، أي عضو أي شيء. قالوا معنا ثوبه قميصه. قال أروني أشم قميصه. فجاءوا بقميصه، وجاءوا على قميصه بدم كذب. انظر، بدم كذب أي بدم مكذوب بصيغة المصدر، بدم مكذوب، بدم كذب أي ليس دما حقيقيا. جاءوا على سخلة أو نعجة أو جدي وذبحوه ونطقوا ثوب يوسف. فقال دعوني أشمه وأراه. فلما رآه قال والله ما أحكم هذا الذئب، ما علمت أن الذئب حكيم لدرجة أنه يقتل يوسف، يفترس يوسف ولا يخرق الثوب. يعني جاءوا بالقميص كأن الذئب فتح قميص يوسف وخلعه ثم أكله ثم لطخه بالدم. فقال ما علمت أن الذئب حكيم، وما أحكم هذا الذئب الذي يأكل يوسف ولا يخرق ولا ينبذ الثوب، ينبذ أن يضع نيابه فيه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هنا قال لهم علم أنهم كاذبون، وعلم أنهم قد لفقوا القضية واحتالوا على أبيهم وجاءوا بدم كذب. ودليل ذلك انظر، وهذا هذه مسألة انظر في أحسن القصص الذي قلناه لكم، إن الله تعالى سمى هذه الصورة أحسن القصص حتى لهؤلاء القضاة ليتعلموا على ما يسمى بالأمارات. فللقاضي أن يبحث في الأمارات وينظر في هذا، ورغم ان ما يسوغه المتهم والمدعي من دلائل ينظر في اقرب الامارات الى الواقع حتى وان لم يجد معه دليل شرعي. فقال لان يؤبى، لان يعقوب عليه السلام ماذا فعل؟ نظر الى امارة، قال لهم اروني قميصه، فلما رأى قميصه ولم ينبأ. وهذه آفة الكذب، إن كنت كذبا فكن ذكورا، على الأقل يخرق الثوب قطعه ومزقه، لم يمزقه، فعلم أنهم كذبوا عليه وأنهم احتالوا، فقال قولته: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم أنفسكم المريضة أمرا وكدتم شيئا لأخيكم. انظر ماذا قال: فصبر جميل. هذا الصبر الجميل الذي يليق بمقام النبوة، صبر لا جزع فيه ولا شكوى، أي أن يعقوب عليه السلام قال: سأعاملكم كما أعاملكم عاملتكم من قبل، لن يتغير من أبوتي لكم. هذا هو الذي تقصده الآية، فصبر جميل، لا جزع ولا شكوى، فصبر جميل، أي أنني سأصبر وأشكو بثي وحزني إلى الله وحده، وليس معاملتي معكم كأب، ستكون معاملة طبيعية، أي أنه عفى عنهم حتى في هذه رغم حزنه. فهذا هو مقام النبوة، هذه مسألة كبيرة، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، لأنه يعلم أنهم قد كذبوا، فلا استعانة لي إلا بالله على ما قد وصفتموه من الكذب ومن البهتان ومن قتلكم أو احتيالكم على أخيكم. هذا هو، فصبر جميل، صبر بدون شكوى، صبر بدون جزع. جاءوا على قميصه بدم كذب. قال بعض العلماء نكتة نختم بها هذا، قالوا: ما أجمل قميص يوسف هذا، جاءوا على قميصه بدم كذب فكان دليل على كذبهم، وقد قميصه من دبر، فقدت قميصه من دبر، قد قميصه من دبر فكانت براءته، فألقاه على وجهه فارتد بصيرا، فارتد بصيرا بعد أن عمي فبركة هذا القميص. طبعا قال العلماء، قالوا بعض العلماء: ليس هو قميص واحد، ولكن الشاهد أنه أي قميص يلبسه يوسف معنى ذلك تحل فيه البركة. القميص الذي خلعوه وهو صغير كانت فيه بركة، أن أباه اكتشف كذبهم، وأن قميصه الذي قد لما همت به وهم بها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، كان هذا علامة براءة يوسف. وأيضا لما أرسل قميصه مع البشير فلما ألقاه على وجه أبيه ارتد بصيرة، هذه بركة قميص يوسف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع أنبياء الله تعالى، ويحشرنا ويبارك لنا معهم، ونكتفي بهذا المقدار من هذا المقطع، وإن شاء الله نستكمل بقية المقاطع في الجمعة القادمة. نرفع وكف الدراع على الله سبحانه وتعالى يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء إمائك، معصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم خذ بأيديهم يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحمهم يا رب العالمين، اللهم انصر المستضعفين في أفغانستان، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المستضعفين في الشيشان، اللهم انصر المستضعفين في كشمير، اللهم انصر المستضعفين في بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين، اللهم فك أسرهم وتولى أمرهم واحسن خلاصهم وردهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين آمنين يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. اللهم ان ضعفاء فقونا، فقراء فاغنا، اذلاء فاعزنا، اللهم اعزنا بعزه الاسلام يا رب العالمين، اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل، اللهم امين، اللهم امين، واقم الصلاه.